الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 20 من كتاب الزكاة للإمام أبي عبد الله قال رحمه الله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. عمر بن عبد العزيز كان من فقهاء الإسلام ومن المحدثين الكرام، وهو في الطبقة والعلم قريب من الزهري، إلا أنه شغل بالخلافة رضي الله عنه ومات مبكرا. قوله: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء المجاري، لأنه لا كلفة على المزارع فيه، بينما ما سقي بالثانية فيه نصف العشر لأنها تلحقه الكلفة. وهذا من تمام شمول الإسلام ويسرية الإسلام. انظروا إلى الدول الرأسمالية: عليك ضريبة 30%، سواء كنت تكسب المال من عمل يدوي أو من عمل معنوي. فكثير من يعيش في أمريكا يلزم من كل 100 دولار أن يعطي 30 دولارا. ولماذا تجد أنها تستخدم في كل عام 50,000 تجنسهم إلا لتأكل من كدهم ونصبهم وعرقهم؟ بينما الإسلام نظر، إن كان هذا المال قد سقي من السماء مما أنزله الله لا كلفة فيه، فيه العشر، عشر من كل شيء، عشر الألف، عشر المائة الألف، عشر المليون، عشر الأوسق. وإن كان مما سقي بالعمل والكد نصف العشر، نصف يذهب عنه بسبب تعبه ونصبه، فيأخذ مقابل عمله، كرم من الله، كأن المزارع يأخذ مقابل عمله. ولن تجد هذا في غير الإسلام. وأما مسألة العسل فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أوجب فيها الزكاة، ومنهم من قال لا زكاة، ومنهم من فصل قال إنما أعطى من نفسه لا على الوجوب. قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا أي زكاة. وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل عشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل الرضا، ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إن قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف، فأخذ منه العشر، انتهى. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت، وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي إن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يأخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذ لما أتى اليمن قال لم أمر فيها بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنى بعدها مهملة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، فكأننا سأله أن يحمي له واديا فحماه له. فلما ولي عمر كتب إلى عامله أن أدي إليك عشور، إن أدى إليك عشور نحله فاحمله سبله وإلا فلا. وإسناده صحيح إلى عمر. مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح. وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث، والصواب أنه حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها كما أشار إليه الشارح. صحيح إلى عمرو، ترجمة عمرو وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن الحديث لكن حيث لا تعارض، وقد ورد ما يدل على أن هلال أعطى ذلك تطوعا. فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال ما هذا؟ قال صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا، لكن إلى الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج، وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، إلى آخر ما ذكره. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. العثري هو الثمر أو الشجر الذي يثمر بدون سقي، وتجد في المناطق التي فيها الرمان وفيها العنب وفيها كذلك النخل قد تجد ثمرة بدون سقي، حتى أنه لذيذ الطعم، لذيذ الطعم، ففيه العشر لأنه نبت بدون معالجة. وما سقي بالنضح نصف العشر، بالنضح كانوا يحفرون البير ثم يربطون فيه دلو كبير ويربطونه في جمل، وهو ما يقوم مقام البنبات الآن والمضخات، فيطلع الجمل ذلك البرميل ويصب ثم يعود، وهكذا حتى يسقون المزارع الواسعة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر في مسكت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. قال أبو عبد الله هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى، ولم يقف الصاغاني على اختلاف الروايات، فجزم بأنه وقع هنا في جميعها. قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه. صحيح، يعني تشعر أن الأمر ناقص. قال باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، فتكون الزكاة في 300 صاع. فمن كان له مال 300 صاع أخرج زكاته، إن كان من ماء المطر ففيه العشر يخرج منه 30 صاعا، وإن كان بالثانية والنضح يخرج منه 15 صاعا. هذا إذا كان 300، أما إذا كان أكثر كل بحسبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا فيما أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا فيما أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذ قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. يعني ذاك الحديث أطلق فيما سقط السماء العشور، حتى لو حصل 10 أوسق أو 3 أوسق أو 4 أوسق، لا، ليس على إطلاقه. فيما كان 5 أوسق فما فوق فيه الزكاة، أما ما كان دون 5 فليس فيه زكاة. مفهوم يا أخوة؟ هذا البخاري الآن يجمع بين حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشور، هذا مطلق أو مقيد؟ هل قال فيما خرج منه وسق أو وسقان أو 3 أو 10 أو كذا أو كذا؟ لا، هذا مطلق. فلو أجرينا هذا الإطلاق لو خرج له وسق واحد لزمه الزكاة، لكن حديث أبي سعيد قيده: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، سواء كان بالمطر أو كان بالنضح. مفهوم؟ إن شاء الله أنه مفهوم. قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ هذا الباب وضعه المصنف ليبين أن النخل وكذلك الحب لا يشترط فيه حولان الحول، وإنما يشترط بلوغ النصاب، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس: هي الواجبة. وأخرج ابن جرير عن أنس أخرجه ابن جرير عن أنس وقال ابن عمر: هو شيس والزكاة. أخرجه ابن مردوي وبه قال عطاء وغيره. وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. هذه الآية بعضهم قال بأنها منسوخة بآية الزكاة، وبعضهم أجرى عمومها، والصحيح أن الزكاة تدخل فيها ابتداء: آت حقه الواجب يوم حصاده، ويستحب أن يتنفل ويتصدق. قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. عندك يا أبا سفيان ولا أبا سفيان؟ ها؟ عندك يا أبا سفيان؟ متى عهدك بمحمد بن زياد هذا؟ عندك يا عارف؟ آخر مرة سمعت فيها محمد بن زياد؟ ما الظهر ما أحد سيوافقك اليوم، ما قرأنا شيء في الظهر إلا أننا علقنا على الآيات. نعم، في درس العصر وقلنا لكم بأنه الألهاني، لكن تنسون لأنكم ما تركزون. ماذا؟ الجمحي. إذن الجمحي، فهمتم يا أخوة؟ بعض الأسماء جديدة كونوا احفظوها، لا تكونوا مثلي. يصل عندي الأخ: ما اسمك؟ يقول فلان. ما ينتهي من المجلس إلا أقول: ما اسمك؟ لأني صحيح ما أحفظ الاسم من أول مرة، ما أحفظ الاسم من أول مرة، خذوها عني. فإذا سألتك مرة ثانية لا تقول: الله المستعان، الشيخ نسي اسمي. ثم أيضا كم الأسماء التي قد لقيناها في المشرق والمغرب ننسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ أما هذا الذي يظهر كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه في صدقة التطوع، ولكن لا يمنع أن يستدل به أيضا على صدقة الفرض، وفيه من الفوائد لعب الصبيان بين أيدي آبائهم وأجدادهم ومن إليهم، وفيه حرص الصحابة رضي الله عليهم على صدقة أموالهم، وفيه جمع الصدقات في المسجد ليأخذ كل ما أراد، وفيه تأديب الأطفال وإن كانوا غير مكلفين، إلا أنهم يعودون الخير، وفيه تحريم الصدقة على محمد وعلى محمد، سواء كانت الصدقة الواجبة التي هي أوساخ الناس، أو كانت الصدقة المستحبة، وهذا قول جماهير العلماء. وخالف بعض أهل العلم في الصدقة المستحبة، لكن الصحيح أن الخلاف هذا غير معتبر، لأن سلمان الفارسي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فلم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان كان عبد مملوك، فلا يقال بأنه أتى بزكاة ماله، فلتنبه لمثل هذه الأدلة، لأن الشيخ بن باز وربما الشوكاني وغير واحد من أهل العلم يجوزون لهم أخذ الصدقة المستحبة ويحرمون عليهم أخذ الزكاة، والصحيح العموم أنها تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم الصدقة المستحبة. وهناك تفصيل لشيخ الإسلام وارتضاه ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، أن آل البيت إذا منعوا الخمس واحتاجوا حاجة يعني ملحة جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، ولكن هذا يكون على الاضطرار لا على الأمر الذي فيه السعة. ما أجمل درس أبي داود، نمشيكم ونكلكم إلى أنفسكم، أما هذا نأخذ حديثين ثلاثة ونرى أنفسنا قد أطلنا. أما سنن أبي داود أخذناها هكذا على أخذنا بعضها هكذا على شيخنا محمد بن آدم الأتيوبي رحمه الله وحفظه، بل ربما سرد علينا في ليلة 100 حديث في مجلس واحد، لكن درسه ساعة، وأردنا أن نمر على هذا الكتاب، فنظرت اليوم إن شاء الله إن أحيانا الله بقي لنا أقل من 50 درسا حتى ننتهي من كتاب الصلاة، وإذا انتهينا من كتاب الصلاة ما بعد ذلك إلا الفرج، أما كتاب الصلاة الحق أنه يأخذ حقه، يعني من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة 1555 حديث، وبقية الكتب في أقل من 3300 حديث، بقية سنن أبي داود. أنا أنصح الأخوة الذي يستطيع أن يشتري كتابا يشتري كتابا، هو درس من الدروس النافعة، بعضهم يقدمه على صحيح مسلم، وهو عند الجمهور مقدم على سنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه لغزارة فقهه وكثرة حديثه، وربما إذا رأينا أننا سنتأخر فيه أن نجعله 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، ويكون الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس للبلوغ. أنا أفكر الآن في هذا لكن إلى الآن ما قد جزمت، لأنه كتاب نافع وفقه ميسر سهل. والله يا أخوة لو ركزنا عليه أنه كتاب نافع وفقه ميسر، يا أخي كم ستحفظ إذا قلت لك قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال أبو ثور قال فلان قال علان، يعني هذه فائدة لكن تضيع. لكن عند أن تقرأ قال أبو داود الحديث ثابت أو الحديث معل، ثم تأتي بزبدة المسألة. شاهد أنه كتاب لا يهمل. لا يظن بعض الأخوة أننا نتفسح فيه، لا، نحن اخترناه لنفعه ولبركته ونرجو الفائدة فيه. قال النووي في القطعة التي كتبها من شرح سنن أبي داود: ينبغي للمشاغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. أنشد الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله: لان الحديث وعلمه بكماله لإمام أهله أبي داود أبي داودي، مثل الذي لان الحديد وسبكه لنبي أهل زمانه داود. وله في مدحه: أولى كتاب لذي فقه وذي نظر ومن يكون من الأوزار في وزر. ما قد تولى أبو داود محتسبا تأليفه فأتى كالضوء في القمر، لا يستطيع عليه الطعن مبتدع ولو تقطع من ضغن ومن ضجر. فليس يوجد في الدنيا أصح ولا أقوى من السنة الغراء والأثر، وكل ما فيه من قول النبي ومن قول الصحابة أهل العلم والبصر. يرويه عن ثقة عن مثله ثقة عن مثله ثقة كالأنجم الزهري، وكان في نفسه فيما أحق ولا أشك فيه إماما عالي الخطر. يدري الصحيح من الآثار يحفظه، ومن روى ذلك من أنثى ومن ذكر، محققا صادقا فيما يجيء به قد شاع في البدر عنه ذا وفي الحضر. والصدق للمرء في الدارين منقبة ما فوقها أبدا فخر لمفتخر. وحكى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مند الحافظ: إن شرط أبي داود والنسائي أحاديث أقوام لم يجتمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا إرسال. وقال الخطابي: كتاب أبي داود جامع لنوعي الصحيح والحسن، وأما السقيم فعلى طبقات، شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلا منها بريء من جملة وجهها. كتاب عظيم هذا الكتاب، أنا أنصحكم بالاهتمام به. بارك الله فيكم. والله ما نختار لكم كتاب إلا وقد قدمنا وأخرنا فيما نراه نافعا لنا ولكم، فمن استطاع أن يشتري هذا الكتاب اقتناه، ومن لم يستطع نسأل الله أن يفرج عن عباده. كان وعدنا بعضهم أن يشتريه للطلاب جميعا، ثم كسل وتحرجنا أن نكلمه فيه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.